الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في صحيح البخاري رحمه الله في باب المعاصي عن الجاهليه، ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انكم كنتم في جاهليه. وقول الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال حدثنا سليمان بن الحرب قال حدثنا شعبه عن واصل الاهدب عن المعروف قال: لقيت ابا بكر بربذه وعليه حله وعلى غلامه حله، فسالت عن ذلك فقال: اني سالت رجلا فايته بامي. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر عيفته بامه انك كنت في جاهليه. اخوانكم حوالكم جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان ابوه تحت يده فليطعمهم مما ياكل فسمنا يلبس، ولا تكلفهم ما يضرهم فان كلفتموهم فاعينوهم. ما زلنا في هذا الباب وعرفنا ان الشيء المنسوب الى الجاهليه قد يكون في قبيل الكفر الاكبر والشرك الاكبر، وقد يكون ما دون ذلك. والمؤلف يقول: باب المعاصي من امور الجاهليه. وهكذا المعصيه قد يراد بها الكفر الاكبر، وقد يراد بها ما دون ذلك. ومن يعصي الله ورسوله يدخله نار الطريق فيها وله عذاب مهين. يقول في ذلك الكفر الاكبر: من يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. المراد بذلك المعصيه الكبرى، وقد تاتي المعصيه على ما دون ذلك. وعصى ادم ربه فغوى، فهذه المعصيه ليست من الكفر الاكبر ولا من الشرك الاكبر، وهذا امر الجاهليه. فالنظام الجاهليه قد يكون الطبيعي الكفر الاكبر والشرك الاكبر او ما دون ذلك. واذا رضى الشيء الجاهليه دليل على ذمه، فان الجاهليه ماخوذه من الجهل، والشيء المنسوب الى الجهل لا يكون الا مذموما. قال: باب المعاصي من الجاهليه ولا يكفر صاحبها بارتكابها، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم كنتم في جاهلية. سوى الكلام على ذلك في الدرس الماضي. قال: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وشاهد أن الله عز وجل قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر إشراكا به، ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر. والآية واردة في هات من لم يتب، والدليل على ذلك وقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإن التائب من الشرك يغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه، كما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة وتخفيه معانا إلا من تاب. إن دعاء لله عز وجل وبالقتل والزنا ودعاء الله عز وجل شرك. فالآية واردة في حق غير التالي فالوقع في ذنب دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر فهو تحت مشيئة الله عز وجل، ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء. ففيه أن الذنوب التي يدون الشرك الأكبر ليست بكفر أكبر كفر يشعر المؤمنين، فإن الله عز وجل بين أنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والكافر الذي مات على كفره فإن الله لا يغفر له، وهذا المشرك الشرك الأكبر لا يغفر الله سبحانه وتعالى. قال وقولنا ان تعرف الله لا يغفر ليشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن واصل الاحزب عن المعروف قال لقيت ابا ذر بربذه وفي منطقه من المناطق قريبه من ذات العرق من ميقات اهل العراق، قال لقيت ابا ذر بربذه وعليه حله، والحله تطلق على الرداء والازار ولا تسمى حله الا باشمالهما، فالرداء بمفرده لا يقال له حله والازار بمفرده لا يقال له حله، فالحله بمجموع الرداء والازار. وبعد ذلك اختلف العلماء هل يشترط ان تكون جديده بحيث ان كل طيها وسيلا كل ان كل طيها ويدل على انها جديده، او لا يشترط ذلك باعتبار انها سميت كله لان الرداء يحل فوق الازار، محل النزاع بين العلماء. قال وعليه حله وعلى غلامه حله، والغلام هو العبد، والمعنى انه ساواه في الملبس. قال فسالته عن ذلك، والذي دعاه الى السؤال هو ان هذا خلاف العاده، فعادة الناس أن السيد لباسه أرفع من لباس غلامه، فلما رأى أبا ذر ساوى غلامه من اللباس وجد أمرا على خلاف المعتاد في أوساط الناس، قال فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا، والسب بمعنى العين، قيل مأخوذ من السب الذي هو القطع، فإن السب غيره يريد أن يقطعه، إما أن يقطع حديثه أو أن يقطع فعله، فإذا فعل فعلا لا يريده فيسب حتى ينقطع، أو سمع منه ما يكرهه فإنه يسب حتى ينقطع، والسب بمعنى القطع. وقيل السب معقول من السبة وهي حلقة الدبر، فعبر عن القول القبيح الشيء القبيح، عبر عن القول القبيح بما يصطلح من جسد الإنسان. قال إني سببت رجلا فعيرت بأمه، أي أنه عابه بأمه وجاء الحديث في الصحيحين أن أمه كانت أعجمية. قال فعيته بأمه وقيل أنه سد بلالا رضي الله عنه وقال له ابن السوداء. وكان وهذا خرج الصحيح وفي ثبوت نظر. قال إني سببت رجلا فعيرته بلقمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهلية. وهذا محل الشاهد أن الجاهلية تطلق على الخصلة المحرمة وعلة قصيدة تدركه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفر أبا ذر ولم يأمر بتكفير الإسلام ولم يحكم عليه بالردة واكتفى عليه الصلاة والسلام بالإنكار عليه ومعاتبته فدل ذلك على التشريع بالإضافة إلى الجاهلية قد لا يكون كفرا. قال يا أبا ذر عيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهلية. إخوانكم خوالكم والخوال بمعنى الخدم لأنهم يتطولون الأمور أي يسلمونها. قال إخوانكم وفيه إطلاق الأخ على الغلام الذي هو العبد الرقيق. قال إخوانكم خوالكم فإذا كان الرقيق من إخواننا فإن مقتضى الأخوة الاحترام والتكريم ولو كان عبدا رقيقا فالكريم عند الله عز وجل هو العبد التقي سواء كان حرا او كان عبدا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وقد يكون العبد اكرم على الله عز وجل من الحر وقد يكون العكس في الميزان وميزان التقوى. إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم أي تحت قدرتكم وسلطانكم جعلهم الله تحت أيديكم فإذا قال فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. وهذا من هذا الشاهد فإن أبا ذر رضي الله عنه ألبس غلامه نظير ما يلبس واستجاب للنبي عليه الصلاة والسلام وليلبسه مما يلبس. وهذه مما يدل وبجملة الأدلة الدالة على أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا مبادرين إلى الأخذ بالسنة والتمسك بها والعمل بها رضي الله عنهم أجمعين. قالوا يلبسوا مما يلبس هذه مقتضى الأخوة أن يحب المرء ما يحب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن يعامل أخاه كما يعامل نفسه ولو كان عبدا رقيقا. فليطعمه مما ياكل. وفيه ان ينبغي للعبد ان يكون متواضعا حتى مع غير ماله ولا يتعالى عليه. يطعمه مما ياكل وهكذا يلبس مما يلبس. وهذه من مكارم الاخلاق عند اهل العلم. ولا تجب المماثلة في قول عامتهم. فإذا فضل السيد نفسه بمطعم أو ملمس وقد كفى عبده ما يحتاج إليه من مأكله ومشربه وملبسه فإن هذا لا يحرم عليه في قول عامة العلماء. وإن ساواه بنفسه فهذا من مكارم الأخلاق الذي حتى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فأمرني الرفق بهم فليكلف الرقيق من العمل ما يشق عليه ولا تكلفهم ما يغلبهم. قال فإن كلفتموهم فإن يغلبهم فأعينوهم. فهذا دليل ينبغي. والأصل أنه لا يكلف رقيقه ما يشق عليه لكن كلفه بأمر يشق عليه هو يحتاج إلى ذلك فيعينه حتى يتمكن من ذلك العمل بغير مشقة عليه. فإن إعانه خفف عليه ذلك ولم يكن شاقا عليه. ولا تكلفوا بما يغلبهم. فهذا من الآداب العظيمة مع الرفاق. وقد أيضا أدب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأدب مع الحيوان. إنك تجيعه وتذئبه. فزجر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الغلام من الأنصار في إبله حين اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يذئبه ويجيعه. فقالوا لا تكلموا ما يرون فإن كلفتموهم فأعينوهم. ألا من الشاهد من هذا الحديث والتأويل الذي ذكره الإمام البخاري. باب المعاصي من الجاهلية ولا يكفر صاحبها ولا يكفر بالتخفيف صاحبها بارتكاب أرباب الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه له فيك جاهلية. قال رحمه الله باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال وسماه مسلمين. قال الحديث 31 حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وهو
أبي حميد بن
سفيان ويونس وهو
نزيد بن عبيد
عن الحسن وهو حسن يسار البصري عن أحنف بن قيس والأحنف اسمه الضحاك قيل صفر قيل الأحنف لإعوجاج في قدميه بأن تكون الإلهام من كل رجل تقبل على إلهام الرجل الأخرى فكان في إعوجاج في قدمه قيله الأحنف واسمه الضحاك قيل صفر. قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بكر وهو
مثال مثال
فقال اين تريد؟ قلت انصر هذا الرجل قال رجعت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلبأ المسلمان بسيفيهما للقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فمثال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهو الإمام البخاري رحمه الله هذا الألبان ولم يذكر شيئا من كلامه كما في الباب السابق الباب المعاصم الجاهلية، لم يذكر تبويبا من جهة نفسه أي من تعبيره، وهذا يدل على أن هذا الباب له تعلق بالباب السابق ونشأة الإمام البخاري رحمه الله عليه إذا بوب وذكر شيئا من تعبيره ثم اقتصر بعد ذلك على قوله باب، فإنه يريد أن هذا الباب متعلق بالباب السابق، كشان العلماء هنا يقولون باب ثم يقولون فصل، غير أنه لا يعبر بالفصول، الإمام البخاري لا يعبر بالفصول. وقد صرح كثير من العلماء في الصراح السابق يذكرون كتاب كذا ثم يذكرون الباب في ضمن ذلك الكتاب وفي ضمن ذلك الباب يذكرون الفصول، ولأن بخاري رحمه الله عليه لا يذكر الفصول ويقتصر على قوله باب، فهو بمثابة فصل عند غيره من أهل العلم. قال رحمه الله باب وإن طائفتان منهما اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال فسماهم مسلمين، فسماهم مسلمين هذا محل الشاهد. طيب يقول البخاري ما يفرق وبيفرق بين مسلمين وبين مؤمنين في هذه النسخة، قد سماهم مسلمين في النسخة اللي عندك فسماهم المؤمنين. طيب على كل الشاهد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم القتال وأثبت لهم الإيمان، وإن طائفتان منهما اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فقال من المؤمنين، فأثبت الإيمان وأثبت القتال، وهذا يدل على أن القتال وإن كان كبيرا من كبائر الذنوب لكنه لا يعد كفرا، خلافا لما عليه الخوارج فإنهم يكفرون بالقتال، ولهذا كفرت الخوارج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين اقتتلوا في يوم الجمل وفي يوم صفين، فكفروا الصحابة وكفروا من كان معه من المسلمين، وهذا ما يترد على الخوارج وترد أيضا على المعتزلة، فإن المعتزلة ينفون الإيمان أما الوقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهنا الله عز وجل أثبت الإيمان مع حصول القتال وإن طائفتان من المؤمنين، إلى أن قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت الله عز وجل الأخوة الدينية وأثبت الإيمان، وأمرنا أن نصلح بين إخواننا المؤمنين وإن حصلت بينهم الفتنة والقتال، في هذا رد الظاهر البين على الطائفتين الضالتين على الخوارج وعلى المعتزلة. قال باب ثم ذكر الله عز وجل وإن طائبتان وإن طائبتان وطائبتان فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده أي وإن اختتلت طائبتان وإن اختتلت طائبتان من المؤمنين قال وإن طائبتان من المؤمنين اقتتلوا ولم يكن اقتتلتا لما؟ وإن طائبتان من المؤمنين اقتتلوا باعتبار أن كل طائبة جماعة من الناس كل طائبة جماعة من الناس وإن طائبتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما في هذا النسخ فسماهم مسلمين وفي بعض النسخ فسماهم مؤمنين أو المؤمنين سماهم المؤمنين قال
الحديث وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه منهاج التأسيس والتقديس